الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. إذن بمشيئة الله المحاضرة الأخيرة لنا في مادة العقيدة الوصلية، سنتحدث اليوم عن موضوع ما يتعلق بالصحابة والخلافة وآل البيت والزوجات والكرامات وأخلاق أهل السنة والجماعة العلمية والعملية. وقبل أن أنسى، وضعت لكم أسئلة على المقرر، ما أدري كم، 20 سؤال وكذا، يعني أضبط هذه الأسئلة. تلاقون الأسئلة عند حبيب، طلبت منه يصورها لكم تأخذونها منه، بحيث تعرف كيف تذاكر كيف كذا. حبيب محمد حبيب، ها؟ إيه طبعا، هذا من غير بيع بلاش، يعني مفترض ناخذ على كل واحد 100 ريال بأسئلة. هذا ارسم يا أخي، يعني كسبنا، لكن بلاش المرة هذه، إن شاء الله المرات القادمة عشان ما ندرسكم إلا مادة واحدة، يعني فبلاش، لكن إن شاء الله إذا أخذت المستوى الرابع درسناكم 3 مواد نتكسب بعدين. نبدأ. طبعا الأصل إنك تقرأ المتن كامل، مثل العقيدة في المذاكرة تقرأ المثل كامل 2-3 مرات كذا، وهذا الاتفاق بيني وبينكم أن تقرأ 10 مرات، ما أدري هل طبقت هذا ولا، اتفاق بيني وبينكم تقرأ المثل أكثر من 10 مرات حتى يصبح سهل عليكم، يعني قراءة تصل إلى قريب من الحفظ. ها؟ ما يشترط المثل بريال واحد، مثل بسيط. وعندكم الاخوان سحبوا هذه الماده، سحبوها، ما ادري عاد نزلوها في اوراق ولا، ها؟ موجوده في نفس الموقع، ها؟ اي موجود، هذا هو المثل، كل المثل موجود، كل المثل موجود، هذا الان نسم المثل. الصفحه اللي بعده يجيك الشرح، هذا الشرح، المثل شكله واضح مكتوب قريب من هذا، تجد الكتاب والخط بهذا الشكل، هذا المثل والشرح، يعني تجدونها بإذن الله. تقرأ يا شيخ عبد الله، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سلامة قلوبهم،
سلامة قلوبهم وألسنتهم،
وألسنتهم،
وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
أحسنت. قال ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة، تحدث عن أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الكتب والرسل. أيضا مما يندرج تحت هذه الأصول ويتعلق بالعقائد وأمور تتعلق بالقلب وتظهر أثار على الجوارح، الموقف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي يا إخوان؟ ما تعرف الصحابي؟ نعم تفضل. ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويكون هذا اللقيا تكون في اليقظة لا في المنام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وآمن به ومات على ذلك، هذا الصحابي. طيب، هؤلاء الصحابة لاحظ المثل، قسم الواجب تجاه الصحابة على أمرين اثنين في الإنسان، ما هما؟
سلامة القلب واللسان.
القلب واللسان، لاحظتم؟ يعني هناك واجب علينا تجاه الصحابة من ناحية القلب ومن ناحية اللسان. هذا الواجب أقل شيء ما هو؟ السلامة. يعني كيف سلامة القلب؟ من الغل والبغض والحقد والحسد لأحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدنى الواجب. والأعلى منه هو ملء القلب بمحبتهم واعتقاد عدالتهم، هذا الواجب. واللسان أقل شيء يسلمون منك، هذا أقل الواجب، ألا يعني تتنقص من أحدهم ولا تسبهم ولا كذا، بل الواجب أن تعمل هذا اللسان في الثناء عليهم. وبالتالي نقول الواجب علينا تجاه الصحابة ينقسم إلى قسمين، واجب قلبي وواجب لساني. أما الواجب القلبي فهو ملء القلب بحبهم وببغض من أبغضهم، بغض من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واجب علينا أن نملأ قلوبنا ببغضهم، بغض من يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونملأ قلوبنا بحبه، ونخلي هذا القلب من أي شائبة بغض أو تنقص لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واللسان نكفه عن التنقص ونذكر محاسنهم وفضائلهم ونذكر المعتقد الصحيح فيهم. هذا الواجب علينا تجاه الصحابة. ما الأدلة؟ ذكر أدلة، منها قول الله عز وجل، لاحظوا، قال والذين جاءوا من بعدهم، بعد من ومن؟ بعد المهاجرين والأنصار، فذكر المهاجرين وذكر الأنصار، وناس بعد المهاجرين والأنصار. أهل الإسلام انقسموا إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، مهاجرين وأنصار وتابعون بإحسان. المهاجرون والأنصار هل ممكن أن نكون منهم الآن؟ خلاص انتهى. ما الذي بقي؟ تابع بإحسان. ما شرط أن هذا الإنسان تابع بإحسان؟ ما هي الدلالة التي تدل على أنه هذا الشخص تابع بإحسان؟
حب المهاجرين والأنصار.
أيوة. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. إذن اللسان، لسان التابع بإحسان، ما علامته في لسانه؟ أنه يدعو لهم بالمغفرة، وفي قلبه يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن سالم قلبه من الغل ولسانه يدعو لهم بالمغفرة. فإذا كان الإنسان لسانه غير سليم أو في قلبه بغض وغل، هذا إيش؟ ليس من التابع بإحسان، وبالتالي ليس من أهل الإسلام. ما أدري، خلاص، ما أهل الإسلام ثلاثة، مهاجرون وأنصار وتابعون بإحسان، ما يمكن أن تكون إلا ضمن أحد هذه الثلاثة الأمور أو برا دائرة الإسلام. قال فالناس، نعم اقرأ، هنا السبورة.
الناس على ثلاثة أقسام، مهاجرون وأنصار، وهؤلاء سابقون ومضوا. والقسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم، فهؤلاء لا يعتبرون تابعون لهم بإحسان إلا إذا اتصفوا بالصفات المذكورة في الآية، وهي سلامة القلب من الغل والاستغفار لهم.
وهي سلامة القلب من الغل
والاستغفار لهم.
قالت عائشة
رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، أخرجه مسلم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسنوا ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ثم تلا آيات الحشر.
نعم، ممكن تطفو الاسم هذا الآن من بث اللي في الأول تعرف له؟ يعني ممتاز، خلاص كاف. وقال سعد بن أبي وقاص قالتها.
نعم.
طيب ممتاز. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟
وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا فأبلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
يعني مقدار المد من التصدق من أحدهم أو نصيفه ما يمكن أن يبلغه بعدهم أحد. نعم.
وقال الإمام أحمد: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحاجة كان منه أو ذكر مساوئه كان
أو ذكر مساوئه
كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه له سليما. وقال: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
نعم. انتهينا الآن من القسم الأول الواجب علينا تجاه الصحابة مع الأدلة. نعم.
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق.
إذن جاءت في الكتاب والسنة فضائل وذكرت أنهم على مراتب. أهل السنة الجماعة يقبلون ذلك، يقبلون ما ورد من الفضائل وأيضا يقبلون ما ورد من المراتب، فهم على مراتب. الصحابة لهم فضائل وبعضهم أفضل من بعض، فلا شك أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره ومنذ بعثته إلى وفاته هل هذا يستوي هو ومن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة أو لحظة أو يوم أو يومين أو شهر شهرين؟ لا يستوي، فرق بين الاثنين. فلذلك الصحابة هم أيضا على درجات في الصحبة. نعم.
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة أشهر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة.
نعم أحسنت. إذن أهل مثل ما ذكرنا لكم يذكرون التفاضل بينهم. هذا التفاضل يمكن هذه الرسمة تبينه. أفضل الصحابة على الإطلاق من؟ الخلفاء الأربعة. بعدهم يأتي أهل الشورى، وأهل الشورى مع الخلفاء الأربعة يكونون
عشر
مبشر بالجنة، 9 يضاف لهم سعيد بن زيد. الخلفاء الأربعة: طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. صار كم العدد؟
10.
1 2 3 4 صار 8. بقي من؟ أبو عبيدة، سعيد بن زيد، أبو الأعور، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. بعد ذلك يأتي المهاجرون، بعد ذلك يأتي الأنصار، بعدين من أسلم قبل الفتح، بعدين بقية الصحابة. هذا تفاضل بينهم.
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
طيب، الشهادة بالنسبة للصحابة تنقسم إلى قسمين: شهادة عامة مطلقة فنشهد أن الصحابة كلهم عدول، أما الشهادة للمعين فلا نذكر إلا من خصها النبي صلى الله عليه وسلم، من ورد في الكتاب والسنة النص عليه بعينه فنحن نقول هذا كذا. أما الصحابة عموما نحن نشهد أن الله قد وعد الصحابة جميعا بالجنة، قال: وكل وعد الله الحسن، لما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، بعدين قال: وكل وعد الله الحسن، فهذا وعد لهم ووعد لجميع عموم المؤمنين بالجنة. أما الشهادة لأعيانهم فنحن نشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أو أخبر بما عده الله له في الجنة، أو أنه رأى في الجنة، أو نحن ذلك مبشرا. ممن بشرهم الله بالجنة؟ 10 مبشرون بالجنة، أولا خلفاء الأربعة، 4 الشورى، سعيد بن زيد، أبو عبيد، ورد فيهم النص، ونفس الراوي سعيد بن زيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر وعلي وعثمان والزبير وطلحة عبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء 9 وسكت عن العاشر، فقال قوم ننشدك الله يا أبا العور من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو العور في الجنة. خرجه الترمذي. العاشر أهل بدر كان عددهم 318. قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. أو فقد لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجب أوجبت لعلها وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم أو وجبت لكم الجنة. أهل بيعة الرضوان كان عددهم أكثر من 1400. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. رجل مسلم ثابت بن قيس أيضا ثابت هذا في النص إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. أيضا بلال بن رباح زيد بن حارثة حاطب بن أبي برتهب عكاشة بن محصن سعد بن معاذ مسليم بن الحان وغيرهم كثير. فنحن نشهد لمن ورد النص بالشهادة له بعينه ولا الأصل الصحابة كلهم معذور وكلهم في الجنة. نعم.
ويقرون بما تواتر به النقل عن علي بن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثبتون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
أحسنت. إذن لاحظ هنا تكلم على مسألة فضل الخلفاء الأربعة أيهما أفضل فذكر فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تفضيلهم أنهم في الفضل ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال هذا دلت عليه الآثار وأجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. إذن هذا هم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم ذكر ملحوظا قال بعض أهل السنة قد اختلف عثمان وعلي أيهما أفضل. فالخلاف في أيهما أفضل عثمان أم علي خلاف في دائرة أهل السنة هو خلاف سهل. لكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف. هذا بالنسبة لماذا؟ ترتيبهم في الفضل. أما ترتيبهم في الخلافة فهي من المسائل التي صار يضلل فيها المخالف فترتيبهم في الخلافة كما حدث في الواقع. نعم أقرأ.
ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويحبون
إذن مسألة الخلافة تختلف عن مسألة التفضيل بين الأربعة. الخلافة قال من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. في نصوص عندنا يعني عن سلفنا الصالح أنهم أدرجوا مسألة ترتيب الخلفاء في الخلافة أدرجوها في مسائل العقيدة بسبب خلاف الرافضة في ذلك. من ذلك اسمع ماذا قال الطحاوي.
يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الرافدون والأئمة المهديون.
أبو عثمان الصابوني.
ويقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلافتهم
خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهار عن
بن جمهان نعم بن سفينة
فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة أن الخلافة بعد 30 سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضور
الملك العضور ملك
الملك العضور على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا النصوص ذكرنا مكرر هذا أيضا كيف ثبتت الخلافة لهم بالنسبة لأبي بكر؟ اقرأ لا بأس يعني الواحد إذا تولى الملك يقتل يموت ما في بالشورى ما في كذا. نعم
ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة
رضيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا وكان رسول الله
اقرأ ثم خلافة عمر
ثم خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى.
نعم.
خلافة علي رضي الله عنه بيعة الصحابة إياه فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين.
أحسنت. انتهينا من موضوع الصحابة الآن ننتقل إلى موضوع أهل البيت. نعم. تبغى أساعدك في القرآن؟ اقرأ محمد. خذ المقرأ.
ويحبون على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم.
أهل بيت رسول الله هم الزوجات والذرية والقرابة من آل جعفر وآل علي وآل العباس هذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحبونهم ويتولونهم هذا ما اعتقدنا فيهم المحبة لهم والتولي لهم وحفظوا الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يعني الإنسان يذكركم الله في أهل بيته شخص يحب شخصا ثم توفي هذا الشخص فإذا كنت صادق في محبته فإنك ترعى بنيه وتهتم بهم ويعني وهكذا للمحبة. فكيف هؤلاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فنحبهم أول شيء لله سبحانه وتعالى ولقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونسبهم لا شك أنه أشرف لنسبهم مصطفى اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واصطفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم معروفة أنسابهم معروفة يعني في الغالب معروفة نعم السادة والأشراف كلهم يدخلون في أهل البيت طبعا هذا حق من ثبت نسبه وأنت لا تشتغل بالطعن في الأنساب لأن الأنساب الكبيرة معروفة فإذا هذا الإنسان ينتسب لتلك القبيلة يعني الأصل هو هذا والمطلوب ليس هو شيء يعني خارج عن العادة يعني المطلوب مثلا جئت أنت وياه كما تقدم مثلا شيخك جئت عند الباب تقدمه يعني إذا ما المكان جاء فتفسح له المكان يعني هذا المطلوب يعني شيء من هذا القبيل ما هو يعني شيء يكون طبعا هذا في حق الصالح أما الفاسق والعاصي وكذا فيحب بقدر ما عنده من الطعم للقرابة ويبغض بقدر ما عنده من المعصية. ولا شك يعني إذا كان فيه منهم فقراء فهم أولى بالمساعدة وأولى بالوقوف معهم وهكذا. نعم. أهل البيت هم الزوجات البرية والقرابة، أهل علي، أهل جعفر، أهل عباس. الواجب علينا من ناحية القلب المحبة، التوقير، وإخلاء من البغض والحقد، واللسان يكف الإنسان لسانه عن التنقص ويثني عليهم بمحاسنهم فضائلهم كل ما يعتقد الصحيح فيهم. هذا الواجب علينا تجاه أهل البيت. كلها مكررة. ننتقل بعد ذلك للزوجات. نعم.
ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم.
ويتبرؤون من طريقة الروافض.
لا، قبل هذا قال: يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. التولي ثم ذكر المعتقدون بأنهن أزواجهم في الآخرة، ثم ذكر خديجة وعائشة كأمثلة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة عمره كم؟ 25 سنة، وهي عمرها 40 سنة. توفيت خديجة عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم تقريبا؟
42.
لا، كم؟ لا، بعث على 40، بعث النبي صلى الله عليه وسلم على 40. إلى المقاطعة، إلى المقاطعة وهي ما زالت إلى 50. بعد ذلك حدث عام الحزن، فماتت خديجة وماتت عائشة، وهو يعني وصل 50 سنة، يعني عاش معها 25 سنة، عاش معها 25 سنة. وكانت عائشة تغار من خديجة غيرة كبيرة بعد وفاته، تغار منها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رزقت حبها. ولا شك تعرف مواقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما الواجب علينا تجاه الزوجات؟ واجب القلب هو ملء القلب بمحبتهم وتوقيرهم، واعتقاد أنهم زوجاته في الدنيا والآخرة، وإخلاء القلب من أي تنقص، واللسان أن نكف ألسنتنا عن الطعن فيهن، لا سيما في عائشة. ونعتقد أن من يعني قدح في عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها فوق 7 سماوات فهو كافر بالله. ونعمل ألسنتنا في الثناء عليهن، ونذكر المحاسن والفضائل، نذكر المعتقد الصحيح فيهن. هذا الواجب علينا تجاه، طبعا هذا الترخيص هذاك يكفي عنه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، الأولى خديجة بنت خويلد، توفيت قبل الهجرة 3 سنين، هي أم أكثر أولاده، أول من آمن به وعضده على أمره، كان له منه منزل عليا. ثم سودة بنت زمعن، أول امرأة تزوجها بعد خديجة، انفرد بها نحو من 3 سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة رضي الله عنها. سودة هي التي وهبت عند كبرها يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عائشة وهي الوحيدة التي تزوجها بكرا، تزوجها عمرها 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها. بالمناسبة المسألة التي تطرح الآن في العصر الحاضر تتعلق بزواج البنت قبل 18 سنة، إيش موقفكم منه؟ تؤيدون أم تعارضون؟ ها؟ أن زوج بعد 18 يعني تعيد زواجها قبل 18. طيب من يعارض؟ طبعا ليش القضية هي أن النظر لها نظرة بالنسبة يعني من ينظر للبنات الآن على أنها دون 18 سنة غير ناضجة وغير واعية وقد يكون ذلك سبب لطلاقها كذا، فإذا هذه ثابت الأمر هذا عن دراسة وهو في الحقيقة قريب من الواقع، يعني الآن البنت 17 18 وما زالت يعني يلا الخرج، إذا وصلت 18 19 فعلا بدأت تدخل الجامعة، بدأ يعني شيء من النضج يعني يحصل لها. حتى يعني الشباب الآن يعني نفس القضية، يعني كان الشاب إذا وصل 16 سنة رجل يعتمد عليه، كان والده يترقب بلوغه، إذا بلغ وظفه وخلاه، إذا هو مزارع شغله معه، إذا هو صانع شغله معه في الصناعة وهكذا. فلا شك يعني أن النساء يختلفن، فيوجد من النساء الآن من تكون 15 14 سنة وهي امرأة، يمكن يعني أكثر أمها تكون زوجة على 14 15 يعني، فيختلف النساء. فقضية التحديد هذا خطأ، لكن لو مثلا ثبت أن كثير من الآباء أشبه بالبيع للبنات، يعني يبيع كان يبيع بنته يزوجها من واحد يعني 50 60 70 سنة وهي عمرها 14 15 وباعها مقابل 150 ألف 200 ألف، فإذا اتخذ الوالي نظام وأمر الناس بأنه ما يتم العقد إلا بعد 18 سنة بناء على ما على كثرة ملحوظات في هذا الأمر احتياطا لذلك ما في بأس، لكن لا يكون هذا تقليدا للغرب. الإشكالية إيش يقول الغرب عنا؟ هذه المشكلة. يعني أنا سمعت حقيقة محاورة بين يعني طرفين، أين فين حبيب يا جمال؟ هذه الأسئلة اللي تكلمتكم عليها، فرأي سمعت محاورة في هذا الموضوع، فالطرف الثاني يقول لا احنا الغرض ايش يقول عنه؟ فضيحة نزوج 16 سنة، إذا كان هذه نظرتك هذه نظرة تافهة، هذه نظرة تافهة. لكن لو كان هناك دراسة وأصبح يعني وصل الأمر إلى تقريبا مخالفات في هذا الأمر يصل 50% 60% متزوج، وثبت أن كثرة الطلاق للنساء في هذا بدون سن 18 وأصبح هذا الأمر عن دراسة، فهذا يعني يعتبر سياسة شرعية، يعني من الأمور التي يجوز للأمر أن يتخذ فيها يعني أمر من باب المصلحة العامة. لكن يكون هذا الأمر لا دراسة ولا شيء، وما زال النساء إلى الآن يوجد من النساء من إذا وصلت 14 15 16 بدأ النضج عندها واكتمال العقل والإدراك، وهذا هو الغالب، فما يجوز هذا. تكون مناصحة لولي الأمر أن لا يفعل هذا حتى تكثر الظاهر ويصبح العكس المقصود. يعني فلا شك أن مثلا 9 سنوات هي تصبح يعني بالنسبة لعائشة كانت امرأة كاملة، يعني لا يتخيل واحد ذكر يشوف أخته ولا كذا 9 سنوات يظن أن 9 مثل 9، لا، لأن 9 سنوات ها؟ لا يستر. طبعا لا إن شاء الله ما هو، لا إن شاء الله ما هو، إن شاء الله ما هذا، إن شاء الله ما هذا، نحسن الظن يعني. الرابعة حفصة رضي الله عنها بنت عمر تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة، زينب بنت خزيمة من المساكين، من سلمة بنت أمية، زينب بنت جحش زبيرة بنت الحارث، حبيبة رملة بنت أبي سفيان، صفية بنت حيي، عمونة بنت الحارث، هذا ال 11. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 ومات عن 9. أما الثاني عشر الثالث عشر تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يدخل بهن، لم يدخل لم يبري بهن. نعم. هذا اسمه في أسماء بنت النعمان الكندية، عمرة بنت يزيد كلابية. نعم.
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم.
نعم. الروافض يبغضون الصحابة، يسبونهم، يكثرونهم. والنواصب يأتون إلى البيت يقابلون الباطل بباطل. نعم.
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل،
ينصبون لأهل البيت العدل،
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار.
ما الموقف مما شجر بين الصحابة؟ الإمساك عن الخوض فيما جرى، سواء فيما جرى بين علي وعائشة أو طلحة والزبير، هذا الواجب، الواجب هو الإمساك. نعم. وهذه يعني نصوص تجدونها بعد ذلك في الموقع في وجوب الإمساك. ما الموقف من الآثار المروية في مساويهم؟ نعم.
ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.
إذا الآثار المروية في مساويهم على قسمين، القسم الأول هو الغالب كذب محض. أي نعم. فالأخ يسأل عن الإمساك فيما شجر، معناه أنه ما نقرأ، لا تقرأ، لكن تقرأ وأنت تعرف المعتقد الصحيح فيه، تعرف المعتقد الصحيح في الصحابة، ما تذهب أنت لقلبك بغض سواء على معاوية ولا على علي ولا على عثمان، ولا ما يجوز هذا. الذي يعني غير يعلم هذا لا ثال مرية في مساويهم، لو وجدت أثار وأنت تقرأ المساويهم فاعلم أن هذه الأثار على قسمين، القسم الأول وهو الغالب كذب، القسم الثاني وهو قليل صحيح، لكن هم فيه أحد أمرين، إما مجتهدون مصيبون ويظن الناقل أنهم كانوا مخطئين وهم على صواب، أو مجتهدون مخطئون هم معذورون باجتهادهم في ذلك ولهم أجر الاجتهاد. هل الصحابة معصومين؟ اقرأ.
وهم مع ذلك لا يعد.
اتركها، الإنسان إذا كان يخشى على نفسه اتركها، فنشرها بين الناس لا يقرأها طلاب العلم، يستمع لها فئة معينة. نعم.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن صابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
إذن مسألة عصمة الصحابة نعتقد أنه غير معصومين، لكن ونعلم أن ما وقع منهم من ذنب وهو محقق، فهناك أسباب كثيرة لمحو ذلك الذنب، مثل الحسنات الماحية، مضاعفة الحسنات، فضل الصحبة، الشفاعة، أنواع الابتلاء التي تعرض له، ما وفقهم الله من التوبة ورجوع الخطأ ونحو ذلك. نحن لا نقول أنهم معصومين، لكن أنهم يحصل لهم كذا وكذا. الآن ينتقل الكرامات.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء.
ما معنى الكرامة؟ الكرامة هي الشيء الخارق للعادة، الشيء الخارق للعادة. فنحن نؤمن أن هناك من أولياء الله من تخرق له العادة، وكرامات الأولياء تعتبر آيات الأنبياء، أنهم ما أكرم بهذه الكرامات إلا لكونهم أولياء متابعين لهذا النبي. نعم.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات.
فهو أنواع العلوم والمكاشفات، قد يرى ما لا يراه غيره، يسمع ما لا يسمعه غيره، يعرف من سيطرق الباب، هذه أمور يعني. أو أنواع القدرة والتأثيرات، يعني مثل ما حدث لأصحاب الكهف، الصدر هذه الأمة من الصحابة منهم من أكرمه الله ب يعني قذف به في النار كانت على بردا وسلاما وهكذا.
كالمعثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
هذا الآن بعدي سيشرح طريقة أهل السنة والجماعة العلمية. العلمية ماذا يصنعون؟ نعم.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا
من أبرز صفات أهل السنة والجماعة العلمية تقديم كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، تقديم هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، والعمل بما أجمع عليه الصحابة.
ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
إذن هذا السبب تسميتهم أو من أسماء أهل السنة والجماعة. الجماعة هي الاجتماع والأخذ بالإجماع. ميزان أهل السنة والجماعة لما عليه من الأقوال والأعمال، الكتاب، السنة، الإجماع المنضبط، فتعرض أقوال وأعمال الناس الباطنة والظاهرة على الكتاب والسنة وعلى الإجماع.
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون،
هذا أخلاق أهل السنة والجماعة العملية.
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو غير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاتفها عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة.
نعم، هذه بالنسبة لأخلاق الجماعة العملية، ملخصا أن المعروف عن المنكر، نحافظ على جماعة المسلمين، بث ونشر المحبة والألفة، يأمرون بالصبر، يهتمون بالدعوة المكارم من الأخلاق، وهكذا. هذه يعني عندكم وطريقتهم.
لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المستمسكون بالإسلام المحض الخاص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.
إذن أهل السنة والجماعة المتمسكون بالإسلام المحض الخالي من البدعة، خالص عن الشوب. نعم.
وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المعثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم.
نعم، الأبدال يعني الذين يخلف بعضهم بعضا لنصر الدين الدفاع عنه، وكلما ذهب منهم واحد خلف آخر بدله، هذا المراد بالأبدال هنا. نعم.
وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذا. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تدارسنا في هذه المادة حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا تجاوز عن خطيئاتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هذه الأسئلة عندكم تذاكرون وفقها نوزع على الأخوان. بس شوفوا حبيبي إذا كان دفع ذمة الله يعينكم، سألوا وقولوا له كم هذا تدفعونه. الأخوات ما أدري وصلتكم أسئلة العقيدة؟ إذا ما وصلتكم اطلبوا من سكرتير حبيبي يعطيكم، محمد حبيب. أهم الأشياء بحيث تقدر تركز عليها. تركز عليها يعني، ذاكر كامل وتعرف يعني كيف تضبط ذهنك من الذاكرة. لكن الذي أحذر منه، لا تطلبوا من شخص يجاوب عليه ويعطيكم إياه. إياكم. تطلبوا من شخص يتولى الإجابة عليه وتتحفظوا منه. لا. كل واحد يجاوب، لا ما يصلح. ما يصلح، هذا لن تستفيد بهذه الطريقة. عندهم قصدي؟ كل واحد جاوب بنفسه. عندك الكتاب مادة العقيدة، عندك المثل، استعن بالله، عندك العروض. ثم لا بأس بعد ما تنتهي أنت جاوبت وتعبت نفسك، واحد متميز إجاباته متميزة تستفيد منها. لكن بهذا الشكل ها؟ أي الغيت عنك.